إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن صلاح الأمة لا يكون إلا بعودتها للفهم الصحيح للكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح، فما الداء إلا في البعد عن فهم الدين الفهم الصحيح كما فهمه السلف، وما الدواء إلا بالرجوع إلى ما صلح به أول هذه الأمة، بل لا صلاح للبشرية جمعاء إلا بتطبيق الإسلام كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضي الله عنهم. ولا يرجى بدء هذا التطبيق الصحيح إلا من جهة العلماء والدعاة إلى الله. ولا شك أن خير ما تبذل فيه الجهود ويفنى فيه العمر تعليم الناس الدين الصحيح، حيث إن العلم من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تحصيلا وتعليما. وقد امتدح الله أهل العلم وبشرهم بالرفعة في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى الآباء والأمهات أن يعلموا قيمة العلم ويحرصوا على تربية أبنائهم على العلم الشرعي لما يعود عليهم من الأجر والثواب عند الله جل وعلا والرفعة في الدارين. أيها المسلمون، هناك أمور تراعى في التربية، منها: الأول، اختيار الزوجة الصالحة. أخرج مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاختيار المرأة الصالحة هو أول خطوة من خطوات التربية. الثاني تجنيب الأولاد المحرمات وتحذيرهم منها، فبعض الآباء لا يهتم بهذا بحجة أنهم صغار وغير مكلفين، وهذا خلاف ما كان عليه المعلم الناصح نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي وكان صبيا صغيرا ساعة إذ أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة. الثالث القدوة الحسنة، فلا شك أن التربية بالقدوة أبلغ من التربية بالقول. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأول المطالبين بالقدوة الحسنة الوالدان، لأن الطفل الناشئ يراقب سلوكهما وكلامهما. أخرج أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه: يا أبا إني أسمعك تدعو كل غداة، يعني بعد كل صلاة صبح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاثا حين يعني تصبح، وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من القبر، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. قال: نعم يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. الرابع ممازعة الصغير وإدخال السرور عليه. أخرج الضياء المقدسي في المختارة وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ثابت البناني قال: قال علي رضي الله عنه أحسبه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا. الخامس السماح للصغير باللعب المباح. باللعب المباح. أخرج ابن أبي الدنيا في النفقة عن العيال عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل منزله وصبيان يلعبون فوق البيت ومعه عبد الله ابنه، فنهاهم فقال الحسن: دعهم، فإن اللعب ربيعهم. مع ملاحظتي يا عباد الله أنه لا بد أن يكون اللعب مفيدا، وهو ما ينمي العقل أو البدن. أما هذه التفاهات والسفالات في الألعاب التي انتشرت في زماننا فإنها تخرج شبابا تافهين سقطة ليس لهم هدف ولا سبيل. السادس العتاب الرقيق للصبي. أخرج مسلم وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. السابع إلقاء السلام على الأطفال وعدم احتقارهم. أخرج أحمد ومسلم والدارمي عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: فيه استحباب السلام على الصبيان المميزين، والندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكمال شفقته على العالمين. الثامن يا عباد الله: حث الأبناء على خدمة أهل العلم والفضل، وهذا فيه شرف لهم. أخرج أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجٍ، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، كان أبو بكر عن شماله، فأعطاه أعرابيًا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح، وقوله يحثثنني على خدمته، فهذا إخبار عن دينهن، وأنهن كن من الذين بحيث تود كل واحدة منهن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها لو أمكنها، فلما كن ممنوعات بالشر حثثنا الأبناء على خدمته. التاسع: عدم الاعتراض على تأديب الأب لابنته المتزوجة. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك أنها قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال القاضي عياد رحمه الله في إكمال المعلم بفوائد مسلم: وطعن أبي بكر في خاصرتها يدل على جواز تأديب الرجل ابنته وإن خرجت عنه. العاشر: الاهتمام بمظهر ونظافة الأبناء، وهذا أمر مهم جدا يقصر فيه بعض الآباء والأمهات مع الأسف من أهل الاستقامة والديانة. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى، فتقذرته فجعل يمص عنه الدم. رسول الله يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. الحادي عشر: لا تقدم على الصغير أحدا في حقه إلا بإذنه. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم يعني أصغرهم، والأشياخ يعني كبار السن عن يساره، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. الثاني عشر: عدم الكذب على الأبناء. أخرج أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، الثالث عشر تربية الأبناء على الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعض الناس يظن أن رحمة الصبي في عدم تأديبه على تركه للصلاة، وهذا من الرحمة المذمومة، حيث كانت سببًا في فساد المرحوم وهلاكه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني على الأرض. وأخرج في الأدب المفرد أيضًا وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: من المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي، وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. أخيراً عباد الله، من أهم ما يربى عليه الأبناء تربيتهم على توحيد الله وتعلق القلب به. فلما ركب ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التعلق بالله، والتعلق بالله وحده لا بغيره سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم افشل خطط الأعداء، اللهم افشل خطط الأعداء والمتربصين، اللهم افشل خطط الأعداء والمتربصين. اللهم أهلك من خطط للثورات والفساد في بلادنا وبلاد المسلمين، يا جبار السماوات والأرض، يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم أيده وأعوانه ووزراءه لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا،
وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.